بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: فصل. القياس أما برهاني يتألف من اليقينيات وأصولها الأوليات والمشاهدات والتجريبيات والحدسيات والمتواترات والفطريات. وصل كلامنا إلى القياس، تأليف القياس البرهاني من المقدمات. ذكرنا أن القياس البرهاني يتألف، عليكم السلام ورحمة الله، شهادة صباحكم الله بالخير. قلنا القياس البرهاني يتألف من مقدمات يقينية. الآن المصنف ذكر، قال أما قياس برهاني يتألف من اليقينيات. المحشي الآن راح يبين لنا معنى اليقينيات أو اليقين اللي يتألف من مقدمات القياس البرهاني. المحشي قال: اليقين هو التصديق الجازم المطابق للواقع الثابت. طبعا التصديق هذا جنس التعريف، وهذا التعريف به ثلاث فصول. الفصل الأول الجازم، هذا الفصل الأول. المطابق للواقع، هذا فصل ثاني. الثابت، هذا فصل ثالث. طبعا هذه معنى التصديق هو العلم، يعني التصديق أحد أقسام العلم. الجازم يعني الثابت، يعني الذي لا يقبل الخلاف. المطابق للواقع يعني الموجود في نفس الأمر والواقع، ليس يعني غير مخالف له. الثابت يعني هذا المطابق للواقع الثابت الراسخ لا تغيير له، بمعنى رسوخ الاعتقاد الذي لا يزول حتى بتشكيك المشكك. فهذا معنى اليقين. اليقين هو العلم والتصديق الجازم الذي لا يقبل الخلاف والمطابق للواقع لنفس الأمر، يعني غير مخالف له. الثابت يعني الواقع الثابت. عليكم السلام شيخ مهنا. هذا رسوخ الاعتقاد الغير الزائل بتشكيك، حتى رسوخ الاعتقاد الذي لا يزول حتى بتشكيك المشكك. هذا التصديق جنس التعريف. الجازم هذا الفصل الأول، المطابق للواقع هذا الفصل الثاني، الثابت هذا الفصل الثالث. طبعا هاي كلها قيود احترازية، لأن التصديق راح شيخ الرجنة ما لم يكن من قسم العلم التصديقي، بل يكون من قسم العلم التصوري، مثل الوهم والشك. الشك مر علينا إذا تذكرون، قلنا الشك الأحسنت بالشك هو تساوي احتمال الوقوع واحتمال العدم بنسبة 50% لكل الطرفين، يعني احتمال الوقوع 50% واحتمال العدم 50%. هذا ليس من قسم التصديق. لماذا؟ لأن ما بيعتقاد مطابق للواقع، إنما هو من قسم العلم التصوري، لأنه فقط فيه احتمال واحتمال عدم. إذن هو من قسم يا قسم البعض جعله أصلا ليس من قسم العلم، جعلوه من يقسم قسم الجهل. هسه سوف يأتينا. بعدنا كذلك منه الوهم إذا تذكرون، أنه تحتمل مضمون الخبر أو عدمه لكن ترجح عدمه، احتمال مضمون الخبر بس الترجيح ويا من؟ ويا العدم. فإذا كان الترجيح ويا العدم يعني شنو؟ أصلا علم ما بي. مثال الشك واضح عندكم، مثل الشخص اللي يشك انه هاي الركعة الثالثة والرابعة 50% احتمال الثالثة و 50% احتمال عدم الثالثة، كان تكون شنو الرابعة. هذا ما في علم. اذا كان متساوي احتمال الوقوع واحتمال العدم 50% ب 50%، يعني علم ماكو. فلهذا جعلوه من قسم الجهل. وكذلك الوهم شنو؟ تحتمل مضمون الخبر او عدمه لكن عندك ترجيح عالي بعدم، ترجيح عالي بخلافه. هذا معناته انه ايضا شنو؟ علم واحد. مثل الشخص اللي يتوهم يقول 80% ما اراه في الصحراء سراب ليس بماء، 20% يحتمل ان يكون ماء، نقول له هذا شنو؟ مو علم. اذا 80% ليس مطابق للواقع يعني هذا ليس فيه ترجيح، يعني مو علم. فإذا الوهم والشك ليس من أقسام العلم، وإذا كان ليس من أقسام العلم هذا ما يمكن أن نقول عنه ماذا؟ تصديق، لأن التصديق يا قسم من أقسام العلم. لهذا الوهم والشك جعلوه من يا قسم من قسم الجهل التصديقي، إذا تذكرون مر علينا من قسم الجهل التصديقي. فإذا لفظ التصديق في جنس التعريف شرح تخرج لنا الوهم والشك، لأنه ليس من أقسام العلم. إحنا العلم نريد به تصديق وإذعان، والوهم والشك ما به لا تصديق ولا إذعان، فلهذا اثنينات الخارجات. كذلك التخيل، يعني كما في الأمور المخيلة، الشخص اللي يتخيل أمر هذا ليس عنده فيه علم. المخيلات التي ترد على ذهن الإنسان هاي ليست علم وليس فيها اعتقاد ولا إذعان للنفس، فإذا أيضا هي خارجة. وكذلك سائر التصورات، شنو سائر التصورات اللي مرت علينا مثل المفرد اللي هو اسم وفعل وحرف، هذه ليس فيه لا نسبة ولا اعتقاد. وكذلك الجملة الخبرية عند الشك فيها أو توهمها، لأن الشك والوهم قلنا من يا قسم قسم الجهل مو من قسم العلم، فهذا أيضا يخرج. وكذلك إذا تذكرون مر علينا النسبة في الإنشاء من ضمن الموارد التصورية ومن ضمن الموارد التصديقية، فهاي أيضا النسبة في الإنشاء واضحة عندكم، إلى أمر والنهي وإلى آخره، هذا موارد الإنشاء 14، الأمر والنهي والدعاء والنداء والعقود والإيقاعات كلها هذه ليست موارد التصديق وموارد التصور، فلهذا خارج عن التعريف. وبقى عندنا كذلك المركب الناقص الذي لا يحسن السكوت عليه ولا يعطي فائدة كاملة للسامع، هذا أيضا شبيه ليس من قسم التصديق إنما هو من قسم منه التصورات. إذن التصديق جنس التعريف، إيش خرج لنا الوهم والشك، شو السبب؟ لأن الشك احتمال الوقوع واحتمال العدم ما في علم، والوهم احتمال الطرف أو عدمه مع ترجيح للطرف الآخر، هذا أيضا ليس بعلم فخارج. قلنا مثل الشخص اللي يتوهم 80% سراب ما يراه في الصحراء و 20% من الماء، نقول له هذا أصلا مو علم، 80% ماكو ما في مطابقة ولا احتمال ولا ترجيح، إنما 80% احتمال و 20 الترجيح، نقول له هذا ليس بعلم. فلهذا الوهم والشك من قسم الجهل التصديقي. وتخرج أيضا التخيل، لأن المخيلات في الذهن هي ليست تصديق ولا إذعان للنفس، وتخرج سائر موارد التصور سواء كانت مفرد أو نسبة، النسبة في الجملة الخبرية عند توهمها أو شكها أو شك فيها، وعندنا كذلك النسبة في الإنشاء والمركب الناقص، هاي سائر موارد التصور كلها ليست من موارد التصديق، كلها لا يطلق عليها يقين. هذا بالنسبة علما للتصديق اللي هو منه جنس التعريف. أما قوله التصديق الجازم، هذا قيد الجازم، شو يريد يخرج به؟ يريد يخرج به الظن، لأن الظن وإن كان اعتقاد، الظن وإن كان اعتقاد وإن كان من قسم التصديق، لأن احنا مر علينا اليقين والقطع والظن من أقسام التصديق، هو اعتقاد وقد يكون مطابق للواقع وقد يكون جازم وقد يكون مطابق للواقع، لا وهو اعتقاد، لكن مع ذلك هو ليس شنو بالجازم 100%، لأن الظن ما هو الظن أن ترجح الطرف احتماله أو ترجح الطرف أو عدمه مع احتمال عدمه، يعني الترجيح بنسبة شنو عالية، احتمال ترجيح الوقوع أو عدم الوقوع مع احتمال عدمه، يعني 80% مثلا ترجيح، 20% شنو احتمال العدم، يعني نسبة علم بي عالية ترجيح 80 بس عندك نسبة 20 شنو احتمال العدم أو احتمال الطرف الآخر، هذه نسبة 20 يعني هذا الأمر ليس بجازم، بخلاف اليقين. اليقين شنو؟ ترجيح الوقوع أو عدمه مع عدم احتمال شنو للطرف الآخر، يعني 100% عندك شنو ترجيح. والظن، الظن لا فيه ترجيح عالي 80% مثلا 90%، لكن عندك 10% شنو احتمال العدم، هاي احتمال العدم تجعله شبيه ليس بجازم، بخلاف اليقين. اليقين الترجيح الجازم الذي لا يحتمل الطرف المقابل، والظن الترجيح العالي بس مع احتمال شنو الطرف المقابل. إذن الظن هم اعتقاد وهم قد يكون مطابق للواقع لكن ليس جازما، احنا نريد يا اعتقاد وتصديق واذعان المطابق للواقع اللي ما يحتمل شنو اللي ما يحتمل الطرف الاخر، فنريد ترجيح الوقوع او عدمه مع عدم احتمال الطرف الاخر. لهذا يقولون اليقين نسبته شقد 100%. لماذا؟ لأن ما باعتماد للطرف الآخر، هو ترجيح مطلق بخلاف الضد، ترجيح عالي مثلاً 90%، بس أكو احتمال المن للطرف الآخر، فلهذا ليس هو بجازم. الجزم، الجزم شنو معناته؟ يعني القطع بعدم الخلاف، وهذا وين يحصل؟ فقط باليقين اللي هي 600%. أما الظن لا، أكو احتمال بيمن ولو 10%، أكو احتمال بالعدم، فنقول هذا ليس بجازم وقاطع. فإذا قول الجازم مش راح يخرج لنا الظن، لأن الظن وإن كان اعتقاد وقد يكون مطابق للواقع، لكنه ليس بجازم. الاحتمال، الاحتمال لوجود الاحتمال فيه بخلاف اليقين، اليقين ترجيح بدون احتمال. نعم. ثم قال المطابق للواقع. المطابق للواقع شيري يخرج به، هذا قيد احترازي حتى يخرج الجهل المركب، لأن الجهل المركب هو اعتقاد ورسوخ بالنفس وقد يكون مطابق للواقع، لا اعتقاد ورجوع ورسوخ للنفس لكن لا يكون مطابق للواقع، إنما هو مطابق للواقع بنظر منه، نظر المعتقد اللي هو في نظره مطابق للواقع، لكن هو في نفس حقيقة الأمر والواقع شبيه، قد لا يكون مطابق للواقع. إذن الجهل المركب هو اعتقاد ويكون مطابق للواقع في نظر المعتقد مع غفلته وجهله عن الأمر، لكن هو في نفس الحقيقة والأمر والواقع لا يكون مطابق للواقع. فإحنا نريد في الجهل المركب الخرجه عن طريق قيد المطابقة، لأنه الجهل المركب وإن كان فيه اعتقاد وتصديق إلا أنه ليس مطابق للواقع مع غفلة المعتقد به. والجهل المركب كما مر علينا سمي مركب لأنه يتركب من جهلين، جهل نفس الجاهل بالواقع وجهله بأنه جاهل بالواقع، فلهذا قالوا عنه جهل المركب لأنه يتركب من جهلين. لكن الجاهل بالجهل المركب هو يعتقد بنفسه شنو؟ مطابق للواقع، هو يعتقد أنه نفسه مطابق للواقع، إذن هو عنده اعتقاد وعنده تصديق وهو مطابق للواقع في اعتقاده، في اعتقاده هو. لهذا البعض قال الجهل المركب ينقسم، نقسم العلم لأنه باعتقاد. لا، لكن احنا ما نريد اعتقاد نفسه بالمطابقة، نريد مطابقة تصير في نفس الأمر والواقع. لا، إذا صاحب الجهل المركب ليس عنده اعتقاد شنو؟ مطابق لنفس الأمر والواقع، فلهذا راح يخرج من يعتبر من قسم اليقين، وإن كان بتصديق وإن كان باعتقاد وإن كان بمطابقة للواقع في نظر المعتقد هو غافل عنه، بس هذا كله ما نريده، لأن نريد إحنا خصوص التصديق والاعتقاد المطابق للواقع في نفس الأمر، وهذا ما يشمل صاحب الجهل المركب، فيخرج بمن بالمطابقة. بقى عندنا القيد الأخير الثابت، يعني نريد المطابق للواقع الثابت، هذا ايش راح يخرج؟ يخرج الشخص اللي عنده تقليد، لانه طبعا الثابت شنو معناه؟ الثابت معناته الرسوخ وعدم زواله بتشكيك المشكك، يعني نريد الاعتقاد المطابق للواقع الراسخ الثابت الذي لا يزول حتى بتشكيك المشكك، هذا اللي نريده. هذا ايش راح يخرج صاحب التقليد؟ يعني المقلد يقلد الشخص الاخر عنده اعتقاد وعنده مطابقة، تكون عنده مطابقة للواقع بس ما عنده رسوخ ثابت بدون تغيير. لماذا؟ لأن صاحب التقليد قد يتغير رأيه، أم تغير رأيه شلون يصير؟ أما هو يترك المقلد اللي شخص اللي يقلده ويروح يقلد غيره، ولعله هذا اللي يقلد غيره عنده تغير وتبدل بالفتوى والحكم، فيكون ما اعتقده سابقاً غير ما اعتقده حالياً، هذا معناته أن الاعتقاد ما له شبيه، تغير ليس بثابت وإنما شنو؟ متزلزل حسب انتقاله بالتقليد والفتوى والحكم. فالشخص اللي يقلد هو عنده اعتقاد وعنده تصديق وقد يكون مطابق للواقع كما لو كان المقلد مصيب للحق والواقع، لكنه من نوع التقليد والتصديق ياهو المتزلزل غير الثابت. احنا نريد خصوص الاعتقاد والتصديق المطابق للواقع في نفس الأمر الثابت، مو المتزلزل مثل المقلد اللي يقلد. طبعا التقليد ليش اصبح من قسم المتزلزل غير الثابت؟ لامرين، اما المقلد نفسه كما بينا هو ينتقل ويقلد الغير، او نفس المقلد يعني المجتهد هو يتبدل رايه وهذا جارح لبعض المجتهدين مثلا عند رأي بالحكم، لكن بعد فترة زمنية شنو يتغير رأيه، لأن يتغير نظره للدليل من جهة أخرى، أو لا يجد دليل على حكم جديد فيتغير رأيه. هذا معناته المقلد اللي يقلد المقلد تغير رأيه حسب تغير شنو فتوى المجتهد، أو هو تغير رأيه الاعتقاد اللي كان يعتقده بسبب تغيير علمه للمقلد اللي كان يقلده. هذا مثل هيك اعتقاد وتصديق اللي قد يكون مطابق للواقع لكن ليس فيه رسوخ وثبوت، هذا من دخل قسم اليقين. إذن اليقين المحصلة مما ذكرنا أريد خصوص التصديق المطابق للواقع الثابت الغير متزلزل اللي هو الريد رسوخ الاعتقاد الذي لا يزول حتى بتشكيك مشكك، هذا اليقين الريد في ضمن مقدمات القياس البرهاني. أما أقسى غير التصديق مثل الوهم والشك وسائر التصورات، هذا يقولون ليس بيقين نخرجه. أما الظن يقولون هذا ليس بيقين نخرجه. أما الجهل المركب ليس بيقين نخرجه. أما التقليد المقلد هذا ليس بيقين أيضا نخرجه، وإن كان بعضهم به اعتقاد وتصديق وإذعان، وإن كان بعضهم قد يكون مطابق للواقع، وإن كان بعضهم ما يزول بتشكيك المشكك لكن ليس بثابت، كل هذا خرج ليس من أقسام التصديق. هذا التصديق اللي هو اليقيني اللي يدخل في ضمن مقدمات القياس البرهاني، أما يكون بديهي وأما يكون نظري راجع لبديهي. لأن يعني احتمر علينا من أقسام اليقيني البديهيات، من أقسام اليقينيات من أقسام البديهيات، فهاي اليقينيات اللي ندخلها في ضمن القياس البرهاني لو تكون بديهية، شنو يعني بديهية؟ يعني ما تحتاج إلى أحسنت بنظر وفكر وتأمل وفحص ورجوع وتأمل، إنما هي حاصلة بالضرورة كما سوف نذكر هاي الأنواع الستة للبديهيات. أو لا، قد يكون نظري يعني يحتاج إلى تأمل ونظر وفكر وفحص وتأمل، لكن هو في أصل راجع علما للبديهي. لماذا؟ لأن البديهي النظريات لابد أن ترجع علما إلى البديهيات، وهذا قول مشهور، ما بالعراض لابد أن يرجع علما إلى ما بالذات. أحسن. السبب في ذلك المحشي ذكر قال لأن النظريات إذا ما رجعت للبديهيات راح يلزم منها معذور، هذا المحذور باطل. أي محذور؟ محذور أما وجود التسلسل أو الدور. يعني كيف يحصل محذور التسلسل؟ مثال ذلك، إذا قلنا النظري يحتاج إلى ما يبينه أيضا نظري، وهذا النظري الآخر يحتاج إلى ما يبينه أيضا نظري، والنظري الآخر يحتاج إلى ثالث، كما لو قلنا ألف يحتاج إلى بيان وإيضاح إلى باء، وباء يحتاج إلى إيضاح وبيان إلى جيم، وجين يحتاج إلى إيضاح وبيان إلى دال وإلى ما لا نهاية. هذا شيء يسمونه التسلسل. هذا التسلسل لازمه باطل، فملزومه مثله في البطلان. شنو السبب؟ لأنه هذا راح يستلزم ذكر مقدمات وحدة تتوقف على الآخر إلى ما لا نهاية، وهذا محال، لأنه بعد العلم ما يتوقف عند حد، فراح يلزم التسلسل إلى ما لا نهاية، وإذا استلزم المحال يلزم أن يكون شنو؟ باطل. فإذا القول بأن النظري يحتاج إلى نظري، والنظر الثاني مثل باء يحتاج إلى نظري جين، وجين يحتاج إلى دال و إلى ما لا نهاية، هذا باطل، لأن يلزم منه أنه سلسلة العلم ما تتوقف، فبالتالي يعني ما راح نحصل العلم بالمعلوم، فتبقى الأمور كلها شنو؟ من نوع المجهول، لأن باء بعد مجهول متوقف على جين، وجين هم بقى مجهول متوقف على دال، وإلى ما لا نهاية فيلزم منه المحال، وهذا باطل بضرورة العقل. هذا بطلان التسلسل. أما الدور، لو قلنا البديهي محتاج إلى نظري، وهذا النظري ألف محتاج إلى النظري باء، والنظري باء يرجع متوقف على ألف، يعني ألف متوقف على باء وباء متوقف على ألف، هذا شيء يلزم منه؟ يلزم منه توقف باء على نفس باء، هذا باطل ما يمكن تصوره. السبب في ذلك لأن يلزم منه كون الشيء موجود قبل وجوده أو معلوم قبل العلم به، لأن ألف يحتاج نظري يحتاج لبيانه وإيضاحه على باء، وباء أيضا نظري يحتاج إلى إيضاحه وبيانه على ألف، يعني رجع أنه باء متوقف على نفسه، باء متوقف على باء، ألف متوقف على باء، وباء رجع متوقف على ألف، يعني باء اللي إحنا نريد نعرفه متوقف على نفس باء. هذا توقف الشيء على نفسه باطل، لازم باطل، فملزومه مثله بالبطلان. شنو السبب؟ لأنه يلزم كون الشيء موجوداً قبل وجوده أو معلوماً قبل العلم به، وهذا أيضاً باطل. شنو؟ بضرورة العقل. إذن لابد أن نحصل على حصيلة، إنهما كل نظري لابد أن يرجع إلى بديهي، كل ما بالعرض لابد أن يرجع لها مع بالذات، وذات وأساسيات العلوم هي البديهيات اللي هي يعبرون عنها رأس العلوم. رأس العلوم هذا معناته أنه المقدمات اليقينية اللي تدخل في ضمن القياس البرهاني، أما بديهية ضرورية واضحة بنفسها فبعد ما عندها مشكلة، أو نظرية. لكن إذا كانت نظرية لابد أن ترجع علما إلى البديهيات، وإلا إذا لم ترجع راح يلزم منها محذورين، أما التسلسل اللي هو توقف الشيء إلى ما لا نهاية، أو الدور اللي هو توقف الشيء شنو على نفسه، وكلاهما باطل. هذا بالنسبة لمن؟ للمقدمة. ثم ذكر المحشي إنه هذه البديهيات هي ستة أقسام بحكم الاستقراء، بحكم تتبع وتصفح الجزئيات، وجدنا إنه هذه أقسام الضروريات اللي ما تحتاج إلى نظر وفكر، لا تخلو من أمور الستة، راح يذكر لنا إياها المصنف. طبعا هذا بحكم الاستقراء، بحكم عبارة المصنف الماتن التفتزاني، لكن المحشي من راح يبينها؟ راح يبينها بطريقة النفي والإثبات. يعني هذا قول المحشي، قال والبديهيات ستة أقسام بحكم الاستقراء. هذا يقصد عليه من؟ يقصد أنه هذا رأي المصنف، لكن لما راح يبدي المحشي يبين وجه الضبط لهذه الستة، راح نشوف يسوي لنا قسمة حاصرة من نوع القسمة الحاصرة بين النفي والإثبات. هذا معناته أنه رجع الستة علما للحصر العقلي، للقسمة العقلية الحاصرة الذي لا سابع لها. إذن هذا معناته أنه أكو رأيين، وإذا تذكرون إحنا سابقا على رأي الشيخ المظفر هم كان هكذا رأيه. رأيه شنو؟ إنه هاي الستة بحكم الاستقراء لا مانع من وجود قسم السابع للبديهيات، لكن غاية الأمر إحنا ما عثرنا عليه بالتفحص والتتبع. لكن على رأي المحشي هنا راح يظهر إنه حكم الاستقراء هو حكم المصنف التفتزاني، وأما حكم المحشي اليزدي رجع القسمة الحاصرة، رجع القسمة إلى حاصرة عقلية ستة لا سابع لها. كيف ذلك؟ لأن هو قسم لنا البديهيات عقلا، قال إنه البديهيات تقسم إلى قسمين، أما ما يكفي فيه تصور الموضوع والمحمول والنسبة فقط لإيجاده أو تفهمه أو العلم به فهذا ما يسمى بالأوليات، أو لا هذا لا يكون ذلك قسم إلى قسمين. أما يتوقف على واسطة غير الحس، ومنها ما يتوقف على واسطة الحس. واضح عندكم الحس بقسمين، حس الظاهر وحس منه الباطن. اللي يتوقف على الحس وكان من قسم الحس الظاهر هذا يسمى بالحسيات، اللي هي حس الذوق والسمع والبصر والشم، سماه بالحس المشاهدات. والمشاهدات بها قسمين، بها قسم الحسيات الظاهرية وقسم الحسيات الباطنية يسموها الوجدانيات. الحس الباطن اللي هو الوجدان، قوة تتحسس النفس وتستشعر به وتؤمن به، مثل شنو؟ انك جائع، عطشان، فرح، حزن، عندك حزن، هذا يسموه من قسم الوجدانيات، هذا يسموه المشاهدات. نرجع الى قسم ما يتوقف على واسطة غير الحس، قسم قسمين، قال اكو واسطة لا تغيب عن الذهن انما هي حاضرة في كل قياساتها، هذا اذا تذكروا يا قسم الفطريات، يعني ما يتوقف، يعني ما يكفي فيه تصور الموضوع والمحمول والنسبة، بل لابد من تصور الواسطة، الحد الأوسط الموجود به، بس الحد الأوسط ما يحتاج نظر وفكر وتأمل، إنما هو حاضر بنفس القياس، هذا يسمونه الفطريات. أو لا يكون كذلك، اللي ما يكون على نوع الحد الأوسط اللي ما يغيب عن الذهن الحاضر مع قياسه، أكو قسمين، ما يستعمل فيه الحدث هو التخمين والظن، اللي هو الانتقال الدفعي مو التدريجي من المعلومات الحاضرة المن لحل المجهولات. إذا تذكرون مر علينا الحدث، قلنا بعض الناس عنده قوة حدث، فعند الفكر شقد مرحلة واحدة يعني رأسا من المعلومات إلى حل المجهولة، ما يحتاج إلى ذاهبة ودائرية، عنده بس منو راجع هذا صاحب الحدث، قسم الحدثيات اللي هي نوع من أنواع التخمين والظن بالانتقال من المعلومات الحاضرة إلى حل المجهولات مباشرة بحركة واحدة، هذه يسمون الحدثيات. وعندنا ما لا يستعمل فيه الحدث قسمين، الحكم بأما بأخبار جماعة يمتنع تواطؤها على الكذب اللي هو شي يسموه متواترات، أو لا يكون الحكم به ناتج عن كثرة التجريبية، كثرة التجربة، هذا اللي يسميه من هو التجريبيات. صار عندنا بالقسمة الحاصرة العقلية الأقسام جيد ستة، لا بس نكتبها بهذا المخطط. نعم البديهيات، أما كيف فيها تصور طرفيها مع النسبة، إذا يكفي فيها تصور طرفيها مع النسبة للحكم، إذا كان كافي فيها تصور طرفيها مع النسبة للحكم، هذه نسميها الأوليات، أو لا يكون كذلك. إذا هذا لا يكون كذلك في قسمين، أما يتوقف على واسطة الحس، على واسطة غير الحس، وبعض لا، أو لا يتوقف على واسطة الحس، يتوقف على واسطة الحس، هذا اللي يتوقف على طبعا هذا اللي يتوقف على واسطة الحس يسمون مشاهدات، اللي هو قسمين، اللي بي الحس الظاهري وبي الحس الباطني. إذا كان من قسم الحس الظاهري يسمونه الحسيات، وإذا كان من قسم الحس الباطني يسمونه الوجدانيات، اللي يدرك بالوجدان. هسه اللي يتوقف على واسطة غير الحس يقسم قسمين، مرة الواسطة لا تغيب عن الذهن، طبعا الواسطة يعني الحد الأوسط اللي موجود في القياس، الواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصورها، عند تصور طرفيها، هذه يسمون فطريات، يسمون الفطريات. نعم أو لا يكون كذلك، هذا الذي لا يكون كذلك بقسمين، مرة يستعمل فيه الحدث يسمون الحدثيات، أو لا يستعمل فيه الحدث، إذا لم يستعمل فيه الحدث هذا قسمي الذي لا يستعمل فيه الحدث، مرة جاي عن الحكم فيه بإخبار جماعة طبعا يمتنع تواطؤهم عن الكذب، هذا إذا تذكرون كنا نسميه المتواترات، أو الحكم يكون به عن طريق التجربة، الحكم من كثرة التجربة، الحكم يكون فيه من خلال كثرة التجربة، هذا نسميه التجريبيات. هسه كم قسم صار عندنا؟ صار البديهيات، أما تصور طرفيها مع النسبة للحكم هذا أوليات، أو لا يكون كذلك، الذي لا يكون لذلك، أما يتوقف على واسطة غير الحس، أو يتوقف على واسطة الحس، هذا يسمون مشاهدات، هذا القسم الثاني، مشاهدات في حسيات ووجدانيات. نجي يتوقف على واسطة غير الحس، مرة الواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصور طرفي القضية، هذا يسميه فطريات، أو لا يكون كذلك، الذي لا يكون كذلك، مرة نستعمل به الحدث، هذا شيء يسميه الحدثيات، أو لا يستعمل فيه الحدث، الذي لا يستعمل فيه الحدث أما يكون الحكم فيه بإخبار جماعة هذا خمسة، أو يكون الحكم فيه بكثرة التجربة هذا شديد ستة. تلاحظون على هذا التقسيم الحصر إيش صار؟ حصر عقلي دائر بين النفي والإثبات، لا يمكن تصور حكم سابع له، طبعا هذا على رأي المحشي، أما على رأي الماتن تفتزاني، فهو جعل القسمة قسمة عن طريق الاستقراء، القسمة الاستقرائية. نعم، هذا المقدار نطبقه إن شاء الله. قال المصنف: القياس أما برهاني يتألف من اليقينيات. وصل قولنا لليقينيات. قال: اليقين هو التصديق الجازم. التصديق هذا جنس التعريف. الجازم هذا الفصل الأول. المطابق للواقع هذا الفصل الثاني. الثابت هذا الفصل الثالث. بمعنى أن التصديق اليقين هو التصديق ورسوخ الاعتقاد الذي لا يزول حتى بتشكيك المشكك. هذا معنى اليقين. فباعتبار التصديق اللي هو من أقسام العلم، راح شيخ الرجنة لم يشمل اليقين، يعني يقصد لم يشمل اليقين الشك والوهم. والشك هو احتمال الوقوع واحتمال العدم، هذا خارج لأنه ليس من قسم العلم، بل هو من قسم الجهل التصديقي. وكذلك الوهم اللي هو احتمال مضمون الخبر أو عدمه مع ترجيح الطرف الآخر، هذا أيضا ليس من أقسام العلم، بل هو من أقسام الجهل التصديقي. إذن هو ليس تصديق فلا يدخل في قسم اليقين. والتخيل يعني المخيلات التي ترد في ذهن الإنسان، هذا أيضا المخيلات أصلا لا واقع لها، هي قسم أقسام الجهل وليس فيها علم. وسائر التصورات، شنو يقصد سائر التصورات؟ يعني موارد التصور اللي مرت علينا مثل المفرد والنسبة في الخبر، النسبة في الخبر عند الشك وتوهمها، والنسبة في الإنشاء والمركب الناقص، هاي كلها ليست شنو؟ موارد تصديق. هاي كلها خارجة عن تعريف اليقين. ها خلصنا من قيد التصديق. الآن ندخل قيد الجزم، لأن هو قال التصديق الجازم. قيد الجزم شو راح يخرج لنا؟ الظن. لأن الظن وإن كان اعتقاد وتصديق، الظن اعتقاد وتصديق وبيترجيح وترجيح نسبة عالية، لكن احتمال العدم موجود، احتمال الطرف الآخر موجود. فما دام باحتمال الطرف الآخر فنقول هذا ليس شنو؟ جازم. يعني 90% ترجيح و 10% احتمال، نقول هذا ليس تصديق جازم. بخلاف اليقين، اليقين احتمال الوقوع أو العدم بنسبة 100% مع عدم احتمال أي طرف آخر، هذا الجازم. هذا منه الجازم، اليقين اللي بيترجيح نسبة 100% مع عدم الاحتمال، هذا الجازم. أما الظن اللي بترجيح عالي بس أكو احتمال 10%، نقول هذا ليس بجازم، هذا خارج الظن. على الرغم من الظن شبيه تصديق واعتقاد وقد يكون مطابق للواقع، لكن لأنه فيه احتمال الطرف الآخر هذا يخرج عن اليقين. اليقين ما كان خصوص الاعتقاد والتصديق الجازم الذي ليس فيه احتمال للنقيض. نعم. قال: والمطابقة، يعني المطابقة للواقع، ايش راح تخرج لنا؟ الجهل المركب. يعني الجهل المركب وإن كان اعتقاد وتصديق إلا أنه ليس مطابق للواقع. نعم، هو مطابق للواقع بنظر المعتقد، بس نظر المعتقد مخالف لنفس طبيعة الأمر الواقع ونفس الأمر، فلهذا لا نأخذ به. الجهل المركب وإن كان اعتقاد وتصديق إلا أنه ليس مطابق علما للواقع مع غفلة المعتقد به. نعم، فلهذا راح يخرج عنده. ثم والمطابقة اللي هي الجهل المركب يخرج. قال: والثابت. الثابت راح شي يخرج لنا التقليد. لماذا؟ لأن التقليد طبعا الثابت معنى رسوخ الاعتقاد وعدم زواله بالتشكيك، هذا معنى الثابت. الثابت هذا راح يخرج لنا المقلد، لأن المقلد وإن كان جازم ومعتقد برأي المقلد وقد يكون مطابق للواقع إذا كان هو مصيب للحق، لأن خصوصا أنه المقلد عندما يقول بالرأي المقلد يقول به عن طريق الحجة فقد يطابق الواقع، لكن مع ذلك هو متزلزل غير ثابت. أما بتغير نفس المقلد يروح يقلد غيره، هذا معناه اعتقاد السابق تغير، أو نفس هو المقلد المجتهد هو يغير رأيه بسبب تغير الدليل، فلهذا لا يكون من قسم اليقين. ثم قال: ثم المقدمات اليقينية، يعني اللي يتألف منها القياس البرهاني. أما تكون بديهيات، شنو يعني بديهيات؟ يعني لا تحتاج إلى نظر وفكر وتأمل وفحص، بل هي من قسم الضرورية، يعني تحصل بالاضطرار والنفس تقبلها بالضرورة. أو نظريات، يعني شنو نظريات؟ يعني تحتاج إلى نظر وفكر وتأمل وفحص، هذه النظريات لابد أن تكون منتهية إلى بديهيات. شنو السبب؟ لأنه لو لم تكن كذلك لزم منها محذور. أما التسلسل أو منه الدور، قال لاستحالة الدور والتسلسل. الدور كيف يتصور الدور؟ نقول ألف يتوقف على باء، وباء يتوقف على ألف، إذن باء يتوقف على باء. توقف الشيء على نفسه باطل، لأنه يلزم أن يكون الشيء موجود قبل وجوده، أو حاصل قبل تحصيله، أو معلوم قبل العلم به، وهذا محال ولا يقبل، غير مقبول بضرورة العقل. التسلسل كيف يمكن تصوره؟ نقول ألف ضروري يتوقف على باء، وباء ضروري يتوقف على جيم، وجيم ضروري يتوقف على دال، و إلى ما لا نهاية. نقولهم هذا أيضا شنو؟ باطل، لأن سلسلة العلم ما تنتهي. فيلزم منه أنه يلزم أنه الشيء يلزم منه استحضار أمور في الشيء لا تتوقف، وذا ما لا نهاية، وهذا محال، والموقوف عليه أيضا نفسه في المحال. نعم. فلهذا قال لاستحالة الدور والتسلسل. فأصول اليقينيات هي البديهيات، يعني أساس الأصول، يعني الأساس والأصل اللي تعتمد عليه اليقينيات هي ترى البديهيات. قال أول نظريات المتفرعة عليها، يعني منتهية إليها. لما ذكرنا؟ لأن النظر اللي ما ينتهي لبديهي يلزم منه شنو؟ هذا محذور الدور أو التسلسل. ثم قال والبديهيات ستة أقسام بحكم الاستقراء. هاي طبعا بحكم الاستقراء على نظر الماتن التفتزاني. أما على نظر المحشي، من بدأ يحصر لنا البديهيات حصر لناها بها قسمين، الحصر العقل الدائر بين النفي والإثبات، لأنه هو هكذا قال، لو تصور طرفه لا يكون كذلك، تصور واسطة غير الحس أو مع واسطة الحس، الواسطة لا تغيب أو لا تكون كذلك، هيا حصره يا قسمه، الحصر النفي العقلي الدائر بين النفي والإثبات. قال ووجه الضبط أن القضايا البديهية أما يكون تصور طرفيها طبعا المحكوم عليه والمحكوم به، اللي هو الموضوع والمحمول أو المقدم والتالي، مع تصور النسبة، يعني نسبة المحمول للموضوع، نسبة التالي وثبوته للمقدم. كافي تفضل شيخ أحمد.
أي يعني
جعل النظريات أصول البديهيات؟ لا، اليقينيات أصولها البديهيات، والنظريات اللي قد تكون موجودة في مقدمات القياس البرهاني بس نشترط بها لابد ترجع لها بديهيات.
نعم، يعني جعل البديهيات أصول النظريات،
قصدك أصلها وأساسها.
نعم.
التي لابد أن ترجع إليها.
نعم.
هذا صحيح، لأن البديهيات رأس العلوم.
نعم. جعل قسم الشيء قسيم، قال إما بديهيات أو نظريات.
مو إحنا النظريات إذا رجعناها إلى بديهيات راح يصبح الأول وبالذات بالمقدمات اليقينية شنو؟ الأول والأصل بالأساس هو منه؟ البديهيات. زين، إذا جبنا ضروريات نقولهم ماكو مانع، لأن الضروريات أصلها بديهيات.
نعم،
أي
نظريات متفرعة بديهيات، فالنظريات ترجع إلى بديهيات، لكن هو يسمى لها قسمة حاصرة، قال إما بديهيات أو نظريات.
لا، هذا مو تقسيم، إحنا عندنا أصول اليقينيات هي فقط البديهيات، لكن مرة تأتي نظرية بس أصلها شنو؟ بديهي، يعني أولا وبالذات ما عندنا أصل يقيني إلا البديهي، هذا الأول وبالذات، هذا مو تقسيم، هذا جايبين أنواع المقدمات، أنواع المقدمات القياس البرهاني هي يقينيات. نسألكم اليقينيات شنو مصدرها؟ نقولكم ما عندنا مصدر إلها إلا منو؟ البديهيات. أحيانا تجي نظرية بس نقولكم أصلها وأساسها شنو؟ بديهية، يعني ماكو أصل وأساس اليقينيات إلا في شيء واحد، وما هو؟ البديهيات. زين، وإذا جت نظرية يقولكم أصلها بديهية، يعني الأول وبالذات ما عندنا غير البديهية. هذا مو تقسيم، هذا بس بيان لإيضاح أن مقدمة القياس البرهاني هي أصلها اليقينيات. الآن يأتي السؤال، اليقينيات شنو أصلها أساسها؟ يقولكم ما عندنا إلا البديهيات، وإذا جت نظرية فترى أساسها هم شنو؟ نظرية. هذا مو تقسيم، بس بيان حال المقدمة القياس البرهاني. ثم قال وجه الضبط أن قضايا البديهية أما يكون تصور طرفيها مع تصور النسبة كافي في الحكم والجزم، هذا اللي سمينا منه الأوليات أو لا يكون كذلك. والأول اللي هو تصور طرفيها هو الأوليات، والثاني أو لا، أو لا يكون ذلك، هذا أو لا يكون ذا أو لا يكون كذلك، يقسم إلى قسمين. أما يتوقف يعني الحكم والجزم فيه على واسطة غير الحس الظاهر، يعني يتوقف على، يقصد على أمر خارجي، يتوقف على أمر خارجي غير الحس والظاهر والباطن، يعني غير الحس الظاهري والحس الباطني، أو لا يكون أو لا يكون كذلك. والثاني اللي هو أو لا يكون كذلك هو نسميه المشاهدات. هذا إحنا قلنا أو لا يكون كذلك، أما يتوقف على واسطة غير الحس الظاهر والباطن، أو يتوقف على واسطة الحس والظاهر والباطن. هذا اللي يتوقف على واسطة الحس والظاهر، الحس والظاهر والباطن، نسميه المشاهدات. لهذا قال والثاني، يعني هذا أو لا، أو لا يتوقف، أو نقول تريد هنا تعبر هكذا، أو لا يتوقف، هذا معناته أو لا يتوقف، هذا مو معناته أو لا يتوقف، اللي بمعنى يتوقف، لا يتوقف على غير الحس، أو لا يتوقف، هذا أو لا، هذا أو لا، يعني أو لا يتوقف على واسطة غير الحس، بمعنى شنو؟ يعني يتوقف على واسطة الحس، هذا المراد، هذا يسميه مشاهدات، هذا يسميه مشاهدات، نعم، قال أو والثاني أو لا، أما يتوقف الحكم والجزم على واسطة غير الحس الظاهر والباطن أو لا. والثاني يعني أو لا هو المشاهدات، وينقسم إلى مشاهدات بالحس الظاهر. حس الظاهر راح يأتينا اللي هي شنو؟ البصر والذوق والسمع والشم، وتسمى حسيات، مثل شلون نقول الشمس مشرقة، النار مثلا محرقة، وإلى مشاهدات بالحس الباطن. الحس الباطن يعني وجدان، إحساس تستشعره النفس وتحكم به وتصدقه، ها يعني تتفاعل معه، مثل الوجدانيات اللي هي قسم المخيلة والقسم الحافظة والقسم الواهمة، هاي يسموها الوجدانيات، مثل شلون نشعر بالجوع والعطش. والأول من هو الأول اللي يتوقف على واسطة غير الحس؟ رجعنا لهذا التقسيم، هسه انتهينا من ذاك يتوقف على واسطة الحس، المشاهدات بقسم الحسيات والوجدانيات، خلصنا منه، راح نرجع على هذا، يتوقف على واسطة غير الحس، هذا الآن نتكلم به. أما أن يكون تلك الواسطة بحيث لا تغيب عن الذهن عند تصور الأطراف الحكم، أو لا تكون كذلك. والأول اللي الواسطة ما تغيب عن الذهن عند تصور أطرافها، هذا شو نسميه؟ الفطريات، اللي كنا نعبر عنها قياساتها حدها معها، هذا يسموه الفطريات، ويسمى قضايا قياساتها معها. والثاني منه أو لا يكون كذلك، أما يستعمل فيه الحدث، الحدث في اللغة بمعنى الظن والتخمين، وبالإصطلاح هو انتقال الذهن الدفعي، يعني الذهن لا ينتقل دفعي بدون تدريج، من المبادئ والمقدمات، يعني المعلومات الحاضرة عند النفس راح ينتقل علما، ينتقل إلى المطالب والنتائج. أو لا يستعمل هذا إذا استعملنا به الحدث، إيش راح نسميه؟ الحدثيات. أو لا يعني أو لا يستعمل فيه الحدث، أو لا يستعمل فيه الحدث، فالأول يعني يقصد اللي يستعمل فيه الحدث، هذا يسمى بالحدثيات. والثاني الذي لا يستعمل فيه الحدث، وإن كان الحكم فيه حاصل بإخبار جماعة يمتنع عند العقل تواطؤهم على الكذب، يعني اتفاقهم على الكذب، هذا يسمى بالمتواترات، مثل الشخص اللي يخبر بأن مكة موجودة، أو يخبر بأنه الله أرسل الأنبياء، ها كلها متواترات، جماعة كثيرة يمتنع تواطؤها عن الكذب، ها بحكم حساب الاحتمالات العقلي. وإن لم يكن كذلك، يعني لم يكن عن طريق الحكم فيه حاصل بإخبار الجماعة، بل حاصل من كثرة التجارب، فهي التجريبيات اللي راح تأتينا، مثل الخشب يطفو والحديد يخطس، هذا قسم العلوم الفيزياء والكيمياء أكثرها من قسم التجريبيات، وقد علم بذلك حد كل واحد، يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين. شيخ وسام غير قوجة في الحديد.